بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 27 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائز من هذا الكتاب، ونبدأ درسنا اليوم من الحديث 47 من أحاديث هذا الكتاب، كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الجنائز، قال: ولمسلم عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
نعم، هذا حديث كما قال الحافظ ابن حجر ولمسلم، تبعا للحديث السابق الذي في آخر درسنا، هو حديث سعد بن أبي وقاص السابق، وأيضا قال: وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد أيضا من حديث جابر: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. هنا قال الحافظ: ولمسلم عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ثلاثة أمور تتعلق بالقبر، وهذا الموضوع له علاقة وثيقة بكتاب الجنائز. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح ورقمه 970. قال الإمام مسلم: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. وأيضا هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي عن جابر أيضا بزيادة: وأن يكتب عليها. إذن وهذه الزيادة صحيحة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زيادة أبي داود والترمذي والنسائي، وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه. هذا الحديث إذن فيه أربع مسائل بناء على أن فيه النهي عن أربعة أعمال، لذلك أربع مسائل. المسألة الأولى: الحديث دل على تحريم تجصيص القبور، تجصيص القبر وضع الجص عليها، والجص مادة بيضاء تزخرف بها المباني، الآن يسمى جبس، حد يسمى من الناس جبس، وهو الجص مادة بيضاء تزخرف بها المباني. وإنما كان النهي للتحريم هنا لأن هذا هو الأصل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، الأصل في النهي التحريم، إلا إذا جاءت قرينة دلت على هذا النهي للكراهة. فهذه المسألة الأولى: يحرم تجصيص القبور، أي وضع الجص عليها، والجص مادة بيضاء تزخرف بها المباني. المسألة الثانية: دل الحديث على تحريم القعود على القبر لما في ذلك من الاحتقار والامتهان وعدم الموالاة. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في الصحيح رقمه 971 في صحيح مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. إذن هذه المسألة الثانية تحريم الجلوس على القبر لهذا النهي الذي جاء في هذا الحديث، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أيضا رواه مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره. أيضا هذا دليل على التحريم، يدل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد فيه. المسألة الثالثة أيضا دل الحديث على تحريم البناء على القبور وأن يبنى عليها. قال النبي قال جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليها، يبنى على القبر، لما في البناء من مفاسد عظيمة. البناء على القبور، بناء المباني والقبب والغرف على القبور والأضرحة، فيه مفاسد كثيرة، مفاسد شرعية، مخالفات للشرع. منها من هذه المفاسد أن البناء على القبور من أعظم الوسائل إلى عبادتها، وسيلة إلى عبادة هذه القبور، لأن البناء يعني تعظيم صاحب القبر، يعني الغلو في صاحب القبر، وهذا من أسباب الشرك والإلحاد. أيضا من المفاسد العظيمة لبناء القبور أو للبناء على القبور أن البناء على القبور فيه تشبه بعبادة الأصنام، تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور الذين يضعون القباب على قبور الأولياء والصالحين. فلا يجوز البناء على القبور لأن فيه تشبه بهؤلاء. أيضا من مفاسد العظيمة أيضا البناء على القبور أن هذا الفعل فيه مخالفة صريحة لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام من نشر التوحيد ومحاربة الشرك ووسائل الشرك. ففي البناء على القبور فيه وسيلة للشرك، وسيلة للشرك، والشرك وسيلة للشرك هو فيه مخالفة لما أمر الله عز وجل به من نشر التوحيد ومحاربة الشرك. وقد ورد في حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح 969. ورسول صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سواه بالأرض، إلا سواه بالأرض. وبناء والبناء على المقابر فيه مخالفة لهذا الأمر النبوي. أيضا من مفاسد البناء على القبور أن البناء على القبور فيه إسراف وتضييع للمال في غير فائدة، وهذا أمر محرم شرعا، فيه تبذير وفيه إنفاق لآلاف ومئات الآلاف على هذه الأبنية التي تبنى على القبور. أيضا من المفاسد أن في البناء تضييقا في المقابر وتغييرا لها عن هيئتها، لأن البناء على القبور يأخذ مساحة كبيرة أكبر من مساحة القبر نفسه، فهي تضييق على المقابر. لو كل أحد بنى على قبر أخيه
أو والده لضاقت القبور. هذه مفسدة أيضا عظيمة. هذه بعض المفاسد ذكرها صاحب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. أيضا المسألة الرابعة في الحديث
التي جاءت الزيادة عند أبي داود والترمذي والنسائي، وأن يكتب عليها الكتابة على القبور، وما دام أنه صح النهي عن الكتابة على القبر فالقول بتحريم الكتابة على القبر وجيه جدا من باب سد الذرائع أيضا، فإن المكتوب إن كان اسما لصاحب القبر وكان محبوبا فقد يكون ذلك من أسباب الغلو فيه، وإن كان مكروها فقد يذم ويمتهن هذا الرجل صاحب القبر إذا كان مكروها وكتب اسمه على القبر، فمن يكره هذا الشخص يمتهن هذا القبر ويدنس هذا القبر، بل من الحمقى في أيامنا من يحفر هذا القبر ويلعب بجثث الناس الذين يكرههم، كما شهد ذلك في بعض وسائل الإعلام، وهذا منكر عظيم. إذن لا وجه لكتابة الأسماء على القبور، فإذا كان المقصود معرفة القبر أمكن ذلك بوضع حجر عند رأسه كما تقدم، وفي مقابر المسلمين في أيامنا من الأمور الإدارية في بعض البلاد توضع أرقام على القبور، رقم على كل قبر من باب الأمور الإدارية، وحتى يعرف صاحب القبر من رقم القبر. هذه أيضا طريقة وضع هذه الأرقام لمصلحة عامة وبناء على تعليمات أو تشريعات من ولي الأمر أو من ينوب عنه، فهذا أمر جائز لما فيه من المصلحة. هذا يغني عن كتابة الأسماء على القبور، ومن الناس من يبالغ ويكتب الآيات، وهذا أيضا فيه إهانة وفيه تدنيس لكلام الله عز وجل، أن يكتب على القبور أو على لوحات أو على رخام أو على غير ذلك، هذا من البدع المنكرة التي لا تجوز. إذن هذا الحديث في هذه المسألة الرابعة دل على النهي عن الكتابة على القبر، ولا فرق في النهي عن الكتابة على القبر وبين الكتابة على الحجر الذي يوضع عند رأس الميت، أو الكتابة في لوحة، أو إيجاد صبة اسمنتية ثم الكتابة عليها، كل ذلك لا يجوز لما فيه من المفاسد العظيمة، ولا يجوز من باب أولى كتابة شيء من الآيات لما في ذلك من امتهان للقرآن استعماله في غير ما أنزل له. وهكذا أيضا لا ينبغي كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة، لأن هذا لا أصل له، ويخشى أن يكون ذلك وسيلة إلى الكتابة على القبور. وقد أفتى بذلك بعض علماء زماننا. هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث، فالحديث إذن فيه النهي عن تجصيص القبر وعن الجلوس على القبر وعن البناء على القبر وعن الكتابة أيضا على القبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
رواه الدارقطني. هذا الحديث حديث عامر بن ربيعة، والعلماء تكلموا في هذا الحديث، وصححه صنعاني رحمه الله في سبل السلام بشواهده، له شواهد، وهكذا أيضا صححه قبل ذلك الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الخلاصة في المجلد الثاني 1019، وهكذا قال الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص إسناده ظاهره الصحة في المجلد الثاني 139 في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وهكذا أيضا صححه الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز صفحة 193. فهؤلاء العلماء صححوا هذا الحديث، فهو حديث صحيح. قال عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون، على عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وأتى القبر. وعثمان بن مضعون هو من أوائل من السابقين الأولين، هو أبو السائب عثمان بن مضعون الجمحي القرشي، أسلم بعد 13 رجلا ممن أسلم ودخل الإسلام، هو 14 كما ذكر في كتب السيرة، وهاجر الهجرتين، هجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وشهد غزوة بدر رضي الله عنه، وكان قد حرم الخمر في الجاهلية، حرمها على نفسه، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة، وكان عابدا مجتهدا رضي الله عنه. هذا هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون، وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم، حثى عليه، جاء في زيادة بيديه 3 حثيات وهو قائم، جاء زيادة عند رأسه وهو قائم عند رأسه. والحديث رواه الدارقطني كما قال الحافظ ابن حجر، وصححه الحافظ النووي، وقال عنه الحافظ ابن حجر اسناده ظاهر الصحة، صححه صنعاني وهكذا الألباني كما أشرنا إلى ذلك. فالحديث فيه مسألة واحدة، وهي مسألة حكم الحث على القبر أو الحث في القبر، فدل الحديث على استحباب الحث في القبر 3 حثيات من تراب القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركة في أجر دفن الميت، فيستحب لمن حضر دفن الميت أن يحثو بيديه 3 حثوات بيده، حث الرجل التراب يحثوه حثوا ويحثيه حثيا من باب رمى، إذا هاله بيده، هال التراب بيده، وبعضهم يقول قبضه بيده ثم رماه، فقبض حثوة ملء الكفين من التراب ورميها في القبر بعد الدفن للمشاركة في دفن الميت، هذا أمر مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا مشاركة في دفن الميت، وهذه أيضا فيه مصلحة، فيها مصلحة عظيمة وعبرة، وهي أعظم تذكرة للموت ومآل الإنسان لمن كان له قلب. وقال باستحباب الحث من تراب القبر أكثر العلماء بعد سد اللحد، استنادا لهذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الآثار عن الصحابة ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف في المجلد الثالث
صفحة 331 وما بعدها. فمن أدار من أراد أن يرجع إلى فعل السلف يرجع إلى هذا الكتاب. هذه مسألة الحديث. يستحب لمن حضر دفن الميت أن يحثو 3 حثيات بيده ليشارك في دفن الميت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا حديث عثمان رضي الله عنه فيما يتعلق بالدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه. يقول عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني عند القبر وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حديث رواه أبو داود صححه الحاكم وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 3221. استغفروا لأخيكم يعني اللهم اغفر له وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سألوا له التثبيت اطلبوا له أن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت إذا سئل في قبره من قبل الملكين استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت اللهم اغفر له وثبته عند السؤال اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. هذا يستحب من الأدعية التي تدعى للميت بعد دفنه بعد الانتهاء من دفنه يقال هذا الدعاء اللهم اغفر له وثبته عند السؤال قال فإنه الآن يسأل. إذن عندما ينتهي الدفن يبدأ السؤال وتعاد روحه إلى بدنه ويسأل من قبل الملكين ويجيب. هذا الحديث فيه أربع مسائل. والمسألة الأولى دل الحديث على استحباب الوقوف على القبر بعد إكمال دفن الميت يعني الانتظار قليل بعد الانتهاء من الدفن الانتظار قليلا والدعاء للميت بالمغفرة والثبات عند السؤال. يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته ونحو ذلك من الأدعية وينبغي أن يؤمر الحاضرون بذلك. فمن حضر من العلماء أو من طلبة العلم يأمر الناس بعد الدفن استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الميت في تلك الحال أحوج إلى الدعاء من قبل الدفن. لماذا؟ لأنه الآن معرض للسؤال والفتنة فتنة عظيمة سؤال الملكين وهذا الدعاء ليس له مدة معينة استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت يبدأ من بعد الدفن ويستمر من أراد الدعاء يستمر في هذا الدعاء عند القبر أو عندما ينصرف يستمر في هذا الدعاء ليس له وقت محدد في شرعنا. وهذه المسألة الأولى استحباب الوقوف على القبر ودل على مشروعية الوقوف على القبر أيضا القرآن كما في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هؤلاء المنافقون والمشركون لا تصلي على أحد منهم مات صلاة الجنازة لا تصلي على المنافق ولا تقم على قبر هذا المنافق لتدعو له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية
دل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم دل تخصيصهم أو تخصيصهم تخصيص المنافقين بالنهي لا تصلي على حد منهم مات أبدا لا تقم على قبره خص المنافقون بالنهي يقول ابن تيمية تخصيصهم بالنهي دل على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره ويقام على قبره المؤمن هذا دليل من القرآن على مشروعية القيام عند القبر للدعاء للميت بعد الدفن قال ابن تيمية إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخص بالنهي هؤلاء المنافقون ولم يعلل ذلك بكفرهم في آخر الآية ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول 165 وهكذا ذكر ذلك في المجلد 27 330 وسئل العلماء عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدفن وقال كثير من أهل العلم لا ترفع اليدان حال القيام على القبر بعد الدفن لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه هكذا قالوا وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها وهذا حديث عام كذلك أيضا جاء في حديث ضعيف عند أبي عوانة وعند البزار لكنه أشار الحافظ ابن حجر في الفتح إلى ضعفه في قصة ذي البجادين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه لكن في إسناد هذا الحديث نظر كما قال الحافظ ابن حجر لكن يكفي الحديث الذي قابل حديث عائشة وهو حديث عند الإمام مسلم 974 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهله فرفع اليدين عند الدعاء الأدعية العامة من آداب الدعاء رفع اليدين وهنا جاء هذا الحديث في زيارة القبور فيشرع رفع اليدين إذا أراد المسلم أن يدعو للميت يرفع يديه ويشرع أيضا استقبال القبلة ويرفع يديه هذا أمر مشروع في الدعاء بدليل هذا الحديث هذه المسألة الأولى في الحديث استحباب الوقوف على القبر بعد إكمال دفن الميت والدعاء له بالمغفرة والثبات عند السؤال هذا أيضا المسألة الثانية في الحديث دل على إثبات سؤال الميت في قبره عن ربه ونبيه لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هذا دليل على ثبوت سؤال الميت في قبره هذه المسألة الثانية وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة والراجح والصحيح أن السؤال عام للمؤمن والكافر لأن الله عز وجل يقول في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فدلت هذه الآية على أنه يسأل الجميع المؤمن والكافر فالله عز وجل يثبت المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة هو عند سؤال الملكين ويظل الله الظالمين لا يثبتهم لا يعرفون الإجابة عندما يسألون من الملكين فهناك سؤال عام
للمؤمن والكافر. وقد جاء أيضا من السنة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث طويل في الصحيحين وفي غيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا. هذا حديث في الصحيحين في البخاري 4699 وفي مسلم 2871. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. هذا حديث أيضا في الصحيحين، يأتيه ملكان فيقعدانه للسؤال. والقول بأن السؤال عام هو اختيار جمع من المحققين كالقرطبي وابن تيمية وابن القيم وآخرين. إذن هذه المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على إثبات سؤال الميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. المسألة الثالثة في الحديث، دل الحديث على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له، ولو كان لا ينتفع بذلك لما كان في الأمر بالدعاء والاستغفار له معنى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. فقال ذلك لأن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار. وقد نقل الحافظ النووي إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه، كما في كتابه الأذكار، كتاب النووي الأذكار صفحة 150 ذكر الإجماع. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الإجماع أو نقل الإجماع، ووصف من خالف ذلك بأنه من أهل البدع، كما في الفتاوى في المجلد السابع 499. واستدل هؤلاء العلماء أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وجاء في الحديث أيضا: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث رواه مسلم وغيره، ولد صالح يدعو له. إذن الميت يصله الدعاء، ينتفع بالدعاء. هذه المسألة الثالثة في الحديث. المسألة الرابعة في الحديث، دل الحديث على إثبات الأخوة الإسلامية بين المسلمين، الأخوة الإسلامية القائمة على رابطة الدين والعقيدة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ثمار هذه الأخوة الحث على الدعاء للميت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم، لأخيكم المسلم. هذا في إثبات الأخوة الإسلامية، فيه تقريب قلوب المشيعين وتليينها للميت حتى يخلص له الدعاء والاستغفار. فقوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم في هذا الحديث، هذا دليل على إثبات الأخوة الإسلامية. فينبغي على المسلمين أن يتآخوا وأن يؤدوا حقوق الأخوة الإيمانية. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما حبه ويرضاه. نسأل عز وجل أن يزيدنا علما وفقها وثباتا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.